بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على كتاب مسائل ماذا الجاهلية. هذه الرسالة عظيمة النفع جليلة القدر التي سطر فيها المصنف رحمه الله المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: المسألة 79، دعواهم محبة الله تعالى مع تركهم ماذا؟ مع تركهم شرعا. فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ماذا؟ يحببكم الله. المسألة 79 قولهم هنا دعواهم أي ماذا؟ أهل الجاهلية. فالمصنف رحمه الله تعالى يشمل بهذه الدعوة اليهود والنصارى، ويجمل بذلك بعض مشركي العرب. دعواهم محبة الله أي أنهم يحبونه مع تركهم شرعا. فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حقيقة أحبة الكرام، الدعاوى الباطلة التي لدى أهل الجاهلية كثيرة ومتنوعة، وهذه الدعاوى هي عرية عن الحقائق ومنزوعة كما يقال الحق، ومنزوعة الحجة، ومنزوعة البرهان كذلك. فكلها دعاوى يأتون بها يزعمون فيها قربهم من الله جل وعلا وأنهم أبناء الله وأحباؤه. وإن جئت إلى أعمالهم فهم مشركون ويكذبون ويعاندون ويستكبرون، بل ويقتلون الأنبياء ويسيئون الأدب مع الله جل وعلا. فهم الذين قالوا عزير بن الله، وهم الذين قالوا النصارى المسيح بن الله، وهم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وغيرهم الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم الذين قتلوا الأنبياء وعبدوا مع الله جل وعلا الأوثان ودعوها من دونه جل وعلا، وكذبوا الرسل وعاندوهم ويعني قتلوهم وأساءوا الأدب مع الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فجعل الله جل وعلا لمحبته دليلا وعنوانا يتميز به المسلم عن غيره. وهذه الآية تسمى آية الابتلاء والامتحان. فالله جل وعلا ابتلى من ادعى محبته بماذا؟ بضابط وقيد مهم، ألا وهو قوله: قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم صادقين في محبتكم، صادقين في دعواكم، فإن هذا الصدق في المحبة يتبعه العمل، وهو قوله: فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة يعني محبة الله صدق اتباع الرسل ولزوم شرعهم والأخذ بآرائهم. وادعى كذلك من هذه الأمة فئام كثيرة محبة الله ومحبة رسوله، بل إنهم زعموا أنهم أفنوا يعني قلبهم في محبة الله وعشقه كما يقولون، والغرام به ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جئت إلى أقوالهم وإلى أفعالهم تجد أنها تخالف شرع الله جل وعلا وتخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كنت تحبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كل الفرق والجماعات والأحزاب في هذه الأمة تدعي محبة الله جل وعلا وتدعي كذلك محبة رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صدق ذلك بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن وقاف عند حدود الله جل وعلا لا يتجاوزها ولا يخالفها ولا يدعي محبته، وهو يخالف ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام وما جاء به في وما جاء الله جل وعلا به من الأوامر الشرعية والنواهي في كتابه سبحانه وتعالى. المسألة 80: تمنيهم الأمان الكاذبة، كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الأمان أحبة الكرام التي يتمناها الإنسان ويرجوها ينبغي أن تكون لها أرضية صلبة من الحق، ولها كذلك حجج وبراهين تدل على صدق هذه الأيمان. أما الأيمان الكاذبة الفاجرة التي لا تعلم شيئا ولا تصنع امرأة ولا تقيم حقا، فهذه ضرب من الكذب والتخيير، ولا تبنى على عقيدة راسخة مطلقة، ولا تحقق المطلوب الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله. وصاحبه وصاحبها، أي صاحب هذه الأمان، ما هو إلا دعي يضر نفسه أولا ثم يضر من حوله ببحر الأمان التي من ركبها غرق. وهذه الأمان خالية من الأمل والإخلاص. لذلك قال أهل العلم: إن من علامة أهل الباطل قلة الأمل وكثرة الأمان الكاذبة التي تدل على ماذا؟ تدل على التقاعس في الخيرات وعدم الإيمان بالباقيات الصالحات. لذلك الله جل وعلا ذم الأمان بقوله: ليس بأمانيكم ولا بأمانه أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وذكر الله جل وعلا بعض ما عند الأمم السابقة من الأمان الكاذبة التي تدل على غرورهم وعجبهم وجهلهم كذلك، وهو قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. اطلعوا على الغيب أم اتخذوا عند الرحمن عهدا أم هانت عليهم ذنوبهم وهان عليهم كفرهم أم ظنوا أن تكذيبهم وإساءتهم للأدب مع الله جل وعلا أن الله لن يحاسبهم، أم أنهم يظنون على أنهم بينهم وبين الله نسب وأن أعمالهم فاضلة وأقوالهم صحيحة ومعتقداتهم على حق حتى لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، أم أنهم يظنون أنهم من الشهداء أم من الصديقين والأولياء حتى لا تمسهم النار، أم أنهم يظنون أن الله لن يأخذهم بجريرة أفعالهم وجريرة أقوالهم ولم يحاسبهم على معاصيهم حتى يتمنوا تلك الأمان الكاذبة؟ قالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. وكذلك زعمهم وحصرهم من يدخل الجنة فقط على من كان على ملتهم من ماذا؟ من كونه يهوديا أو نصرانيا. قالوا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وأنت تتعجب كيف يتمنون ذلك الأمان الباطلة الفاسدة الكاسدة، ومع شركهم وإصرارهم على الكفر بالله جل وعلا. لذلك قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه ماذا؟ الأعمال. ويدخل في هذه الأمان كذلك الكاذبة ما ورثته كثير من الفرق والجماعات التي زعمت على أن الإيمان التصديق بالقلب يكفي، أو على أن الإيمان يعني بالإقرار وحده يكفي ولو لم يسبقه عمل، فإن صاحبه في الجنة ومعافى من دخول النار. ومن الأماني كذلك الكاذبة التي ورثت في هذه الأمة ظن كثير من الجماعات أن الحق ليس إلا فيها هي، وأن غيرهم على الباطل، وأنهم على الحق الذي لا مرية فيه، وكل ذلك من الأماني الكاذبة التي زينها لهم الشيطان. المسألة 81، اتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا أبرز ما لدى الأمم السابقة من ماذا؟ من المسائل والقضايا، وهو اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد بالعكوف عندها والدعاء لها وبناء المساجد عليها وتحري العبادة عندها واتخاذ القبور مساجد، يأتي على أمرين. الأمر الأول تحري العبادة عند القبور، وهو نوع من أنواع أولا البناء عليها بحيث تكون مسجدا وموضعا للعبادة، وكم لقبور الصالحين والأولياء في العالم الإسلامي التي دفنت، كم بنيت على يعني مقابرهم مساجد، وكم من قبور بني عليها المساجد، وكم من قبور أدخلت في زاوية المساجد فأدى ذلك إلى عبادتها والطواف حولها واتخاذ هذه القبور مزارات يزار حولها، وسكبت عليها العبرات وأقيلت عليها العثرات وذبح حولها ونذر لها وعبدت من دون الله جل وعلا. المسألة النوع الثاني هو تحري العبادة عند القبور، وهو نوع من أنواع اتخاذها ماذا؟ اتخاذها مساجد. فتجد أن بعض الناس يعتقد أن الدعاء عند القبر مجاب، وأن سؤال الله عند القبر له ميزة تختلف ماذا؟ تختلف عن غيره من الأماكن. ويزعم كثير من هؤلاء أن قبور الأنبياء مباركة وقبور الصالحين أم الدعاء عندها مجاب، فيتخذونها ماذا؟ مساجد. وكل ذلك من ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه من سنن الأمم السابقة ممن كانت قبلنا من اليهود والنصارى. لذلك جاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير وما فيها من الزخرفة ونحوها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال: أولئك شرار الخلق عند الله. واشتد يعني تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآفة العظيمة التي كانت موجودة لدى أهل الجاهلية، ألا وهي لدى اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فلعن عليه الصلاة والسلام قبل موته، وكان دائما ما يحذر من هذا الأمر ويشتد تحذيره عليه الصلاة والسلام فيه، فقال صلى الله عليه وسلم وقد يعني كشف كانت عليه قميصة فإذا اغتم بها كشفها، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد ذريعة إلى الشرك بتلك القبور وعبادتهم والتعلق بهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بذلك فيقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، وأخبر أن أولئك هم شرار الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وورث كثير من الفرق والناس هذه العادة عن أهل الجاهلية، فاتخذوا قبور الصالحين مساجد وبنوا عليها وزادوا فيها وأدخلوها في المساجد، وأصبحت يطاف حولها ويتحرى الدعاء عندها، بل إنها دعيت من دون الله جل وعلا مباشرة. وهكذا الشيطان ينسج حبائله شيئا فشيئا، في بداية الأمر أدخل لهم القبور في المساجد، ثم قال لهم تحروا الدعاء دعاء الله عند تلك القبور، ثم زخرف لهم أن يدعوها ويعبدوها من دون الله جل وعلا مباشرة. المسألة الثانية والثمانون: اتخاذ آثار الأنبياء مساجد، كما ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذه من المسائل العظيمة كذلك في هذه الأمة، ألا وهي اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، كما ذكر ذلك عن عمر. الأماكن أحبتي التي يوجد فيها آثار، سواء كانت من أشجار أو مكان أو لبس أو بيت أو دار أو ممر أو نحو ذلك مما تكون لآثار الأنبياء، أو حتى لآثار الصالحين الذين عرفوا بصلاحهم وتقواهم، من حبائل الشيطان وطرقه أنه يغري الأتباع باتخاذ تلك الآثار أماكن للعبادة والدعاء والتقرب إلى الله جل وعلا، قبل أن يصل بهم في نهاية المطاف إلى دعاء هؤلاء القبور، أو اتخاذ الآثار التي كانت للأنبياء أو للصالحين، اتخاذ هناك مساجد ثم بناء قبور نحوها ثم عبادتها من دون الله جل وعلا. وقد ذكر عن عمر أنه نهى الناس أن يتحروا يعني شجرة بيعة الرضوان التي وقعت، فقد كان الناس يأتون إلى شجرة بيعة الرضوان التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه، فخشي عمر على أنه مع مرور الزمن أن تتخذ هذه الشجرة مكانا للعبادة، فيتبرك لها أو يدعى الله جل وعلا عندها أو يعتقد فيها من الاعتقادات التي كانت سائدة في الجاهلية. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه وقال: إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، اتخذوا آثار أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وأمر ماذا؟ بقطعها. ولذلك العلماء ذكروا على أن هذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة سد ذرائع الشرك وإغلاق أبوابه وعدم جعل منافذ الشرك تدخل في هذه الأمة عبر قضية الآثار، أو عبر قضية يعني أماكن المزارات ونحوها التي كان فيها الأولياء أو الصالحين، أو اتخاذ تلك متاحف، وكل ذلك من التعظيم لآثار هؤلاء الأولياء، حتى يؤدي الأمر بهم إلى التبرك بالأماكن والتعلق بالآثار، ثم بعد ذلك بناء المساجد عليها، ثم بعد ذلك تحري الدعاء حولها وتقبيلها والتبرك واعتقاد البركة ماذا فيها. وهذا من صنيع الأمم السابقة. والآثار في الشريعة تأتي على نوعين: النوع الأول خصصها الشرع بخصائص معينة من الدعاء ونحو ذلك، فكمقام إبراهيم شرع الإسلام أن يصلى خلفه ركعتين دون التمسح به، ويعني لما رأى ابن الزبير أناسا يتمسحون بمقام إبراهيم قال إنما أمرتم بالصلاة عنده، قال ولم تؤمروا بمسحه. النوع الثاني أماكن خصص الشرع لها أحكاما كالحرمين ونحوها، فذكر فندب الشرع إلى يعني زيارتها وإلى عبادة الله جل وعلا عندها. النوع الثالث أماكن وآثار لم تخصص للعبادة ولا للتبرك ونحوها، فهذه لا يجوز التعبد عندها. المسألة الثالثة والثمانون، ألا وهي اتخاذ السراج على القبور. الآن المصنف رحمه الله في هذه المسائل يريد أن يذكر لك المسائل التي كانت عند أهل الجاهلية مما تتعلق بالقبور والأضرحة وبالغلو بالصالحين وبغيرهم من مثل اتخاذ القبور مساجد واتخاذ السرج والذبح عندها والتبرك بها وبآثارها وكل ذلك داخل في باب الغلو الذي كان سائدا عند الأمم السابقة بالصالحين، أدى بهم هذا الغلو إما إلى اتخاذ قبور الصالحين اتخاذ قبورهم مساجد، وإما بالزيادة على القبور أو بناء السرج عليها أو الذبح عندها والنذر ونحو ذلك من العبادات التي كانت والمخالفات الشركية التي كانت سائدة عند أهل الجاهلية. قال هنا المسألة الثالثة والثمانون، اتخاذ السراج على القبور. اتخاذ السرج هذه مما ورثت عن الأمم السابقة التي كانت تعظم القبور وتعظم أهلها وتتخذ السرج حولها، وذلك زعما منهم على أن ذلك يوجب الخشوع أو أنه يورث الهيبة والمكانة للقبور. وهذه من طرق الغلاة، وهي ذريعة من ذرائع الشرك، وهو ما كان مشهورا من اتخاذ السرج للإضاءة والعكوف عند القبور ووضع الزينة لها كما يفعل الجهال بالعكوف عندها ظنا منهم على أن هذا نوع من أنواع تعظيم المقبورين من الصالحين وغيرهم، وهو سبب عظيم للافتتان بالقبور وللتعلق بها ولدخول مداخل الشيطان عليها، أنها أنوار ربانية وأنوار إلهية، وأن يعني السكينة تنزل على القبور وتحل فيها البركة، وهذا سبب عظيم لماذا؟ للافتتان بهؤلاء القبور. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السروج. فالعلماء يقولون إن كل قول أو فعل أو تصرف أو نحو ذلك يؤدي إلى تعظيم صاحب القبر أو التعلق به من ذلك السرج ونحوها ومنه البناء عليها فإنه لا يجوز شرعا، وهو نوع من أنواع الغلو من ذلك تجصيص القبور أو بنائها أو زخرفتها أو الاعتناء بها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك في القبور، وأمر أن تطمس وأن يرفع الشيء القليل منها حتى تميز عن غيره، وأما ما سوى ذلك فهو داخل في المحرم ماذا؟ شرعا. المسألة الرابعة والثمانون، اتخاذها عيدا. نعم، اتخاذها ماذا؟ أعيادا أو عيدا. من خصال أهل الجاهلية التي انتشرت وكانت سائدة لدى يعني أهل الجاهلية أنهم كانوا يخصصون القبور، يخصصون للقبور وللأضرحة، ويخصصون للات والعزى ومعبوداتهم من دون الله، يخصصون لها أياما وشهورا وأوقاتا يجعلون فيه لهم فيها أعيادا يطوفون حولها ويزورونها ويدعون الله عندها ويدعونها هي ويذبحون حولها ويعني يقيمون الأنذار لها. وهذا كان سائدا لدى العرب ماذا؟ كثيرا، وهي الأعياد التي كانت العرب تفعلها. وقد كان العرب قديما يهاجرون المسافات الطويلة من أجل أن ينطلقوا إلى قبر معين في قبيلة معينة فيعبدونها فيعبدونه ويذبحون له، بل ويقيمون العبادات الشركية المحرمة عند أصحاب القبور والأضرحة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، وأخبر على أن الزيارات للقبور ينبغي أن تكون محددة شرعا، مقننة مضبوطة بالقواعد الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم ماذا؟ الآخرة. إلا أن زيارة القبور ينبغي أن تكون للتذكرة وللموعظة والانتفاع من زيارتها بالتعلق بالدار الآخرة ومعرفة حقارة هذه الحياة الدنيا، لا أن تتجاوز تلك الزيارة فتتكرر إلى أن يخصص لها أوقات وأزمنة وساعات، ويعني تقام لها الأعياد وتكرر زيارتها ونحو ذلك، فيصبح اتخاذ تلك القبور كثرة التكرار الزيارة عندها نوع من أنواع اتخاذها إيداء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، كما جاء في بعض الأحاديث وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقوله هنا اتخاذها أعيادا أو عيد، العيد أحبة الكرام هو من المعاودة، وهو إما معاودة مكانية أو معاودة زمانية. والمعاودة كما ذكرنا لكم إما زمانا وإما ماذا؟ وإما مكانا. فعيد الفطر وعيد الأضحى هذا يعود ماذا؟ بالزمان، وثمة أعياد تكون في المكان. وقوله هنا قبري عيدا أي موضعا للتجمع والزيارة والعكوف. وقد ذكر العلماء أن الزيارة وتخصيصها والعكوف هذا نوع من أنواع اتخاذها ماذا؟ عيدا، وهو الذي حرمه الله جل وعلا. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يذبح إبلا ببوانة، سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها عيدا من أعيادهم؟ دل على أنه لو كان هناك عيدا من أعياد الكفار فإنه لا يجوز له الوفاء بنذره، ودل على أن الكفار من مشرك العرب كانت لهم عند القبور والأضرحة أعيادا كانوا يطوفون بها، وأعيادا كانوا يفعلونها عند أوثانهم من النذر والذبح والزيارة والطواف وغيرها، وكل ذلك مما ورثته العرب يعني الأمم السابقة من اتخاذ القبور أعيادا. ولا شك على أن الزيارة للقبور لها ضوابطها المعروفة شرعا. المسألة 85 الذبح عند القبور، وهذه من خصال أهل الجاهلية المشهورة، وكلنا يعلم على أن الذبح هي من العبادات العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها، كما قال جل وعلا فصل لربك وانحر، وكما قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والذبح من العبادات العظيمة التي أمر الله جل وعلا بإخلاصها له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما قال الله جل وعلا فصل لربك وانحر. وقد حرمت الشريعة الذبح لغير الله جل وعلا سواء كان هذا الذبح لقبر أو وثن أو نبي أو صالح أو غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عند القبور يأتي لنوعين، إما أن يذبح للمقبور نفسه فهذا شرك بالله جل وعلا لأنه صرف عبادة الذبح لغير الله جل وعلا، وإما وهو النوع الثاني أن يذبح لله عند صاحب هذا القبر فهذا محرم ووسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا. العرب كانت عندها عادة أنهم ينطلقون إلى قبور الصالحين والأولياء وكانوا يمنون عندها أي يذبحون عندها، وقيل سمي المناة مناة لكثرة ما يمنى أي يراق حول قبره من ماذا؟ من الدماء. وكل ما ترونه وتشاهدونه في زماننا هذا من إراقة دماء الأضاحي وإراقة دماء يعني الأنعام نحوها عند القبور سواء عند قبر البدوي وعند قبر يعني عيدروس أو عند قبور يعني الصالحين والأولياء في شتى يعني بلدان العالم الإسلامي، كل ذلك مما ورث من أهل الجاهلية. وقد رأيت بأم عيني من يذبح لغير الله جل وعلا عند القبور والأضرحة التي توجد في كثير من بلدان المسلمين للأسف الشديد. المسألة 86 التبرك بآثار المعظمين. يقول رحمه الله تعالى التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقالت ذهبت المكارم إلا التقى. مما كان من خصال أهل الجاهلية أنهم يتبركون بالآثار والأماكن ويطلبون منها البركة ويطلبون منها الخير، وكان أهل الجاهلية يتبركون بدار ماذا؟ الندوة كما قال حكيم بن حزام. والمعصوم وتعظيم الأماكن كدار الندوة وغيرها كان سببه أن كفار قريش كانوا يجتمعون فيها من أجل التشاور مدة من الزمن، ولذلك لما باع حكيم بن حزام هذه الدار لأنه لا فائدة مرجوة منها، وهذا من فقه السلف ومن سدهم لأبواب الشرك. لماذا؟ لأنه قد تأتي أجيال يقل فيها العلم ويكثر فيها الجهل وتعظم هذه الآثار ويعني تقام عندها المزارات ويحصل عندها التبرك والشرك بالله جل وعلا. كان السلف يمنعون ذلك ويرون على أنه لا ينبغي أن تبقى هذه الآثار سدا لذريعة الشرك ولمخالفة أهل الجاهلية الذين كان لهم عندهم التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة. المسألة 87 الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت. نبدأ بالمسألة الأولى والتي أورد المصنف رحمه الله هذه الثلاثة مسائل كلها هي واردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أولا الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواء. أولا نبدأ معكم ما ذكره المصنف من الفخر بالأحساب. كانت العرب في جاهليتها أحبتي الكرام يفخرون بأحسابهم ويفخرون بأنسابهم ويعقدون المجالس في بيان مفاخر آبائهم والتعالي على غيرهم وذكر يعني مآثرهم من الكرم والشجاعة ونحو ذلك، والفخر بحسبهم والفخر كذلك بنسبهم. لذلك لما جاء الإسلام وضع قاعدة عظيمة ليسد هذا الباب الذي كان عند أهل الجاهلية، ألا وهو الفخر بالأحساب. فقال الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عنكم عبية الجاهلية وفخرها بأحسابها وأنسابها، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أحمر، إلا بالتقوى، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله جل وعلا قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. لقد وضع الشرع معيارا عظيما ليسد ما كان عند أهل الجاهلية من فخرها بأحسابها، فقال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. ولذلك كانت كفار قريش تعير النبي عليه الصلاة والسلام بكونه اتبع الضعفاء من الأرامل والعبيد والأعاجم ونحو ذلك. فأنزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابهم عليك من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. العرب لم تكتفي فقط بفخرها بأحسابها فقط، بل إنها تعصبت لعرقها وتعصبت لقبائلها، وأصبحت كل قبيلة لا هم لها إلا الفخر بحسبها. وورث من هذه الأمة كذلك هذه الخصلة أناس، فأصبحوا يعقدون الجلسات ويقيمون الندوات بفخرهم بحسبهم وبنسبهم وقربهم. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الفخر بالحسب والنسب هو من آثار الجاهلية، وأن الأنساب والأحساب لا تقدم بين يدي الله جل وعلا. فقال الله جل وعلا: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم يوم القيامة. فالفخر بالأحساب هو جزء من خصال أهل الجاهلية. ولم يكتفي العرب بذلك، بل انتقلوا، يا ريت أنهم افتخروا بأحسابهم فقط، بل انتقلوا إلى الأمر الآخر، وهو المسألة الثامنة والثمانون، ألا وهي الطعن في الأنساب، الطعن في الآخرين واحتقارهم وازدراءهم والتهوين منهم والتنقيص من قدرهم والتعالي عليهم. وهو ما كان مشهورا عند قبائل من العرب أنها كانت تطعن في أنساب غيرها وتقلل من شأنها ويعني تضع من مكانتها، وهذا مما جاء الإسلام بحربه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فطعن الإنسان في نسب غيره أو احتقاره أو ازدرائه أو التنقص منه أو من قبيلته أو وصف قبيلة غيره بأنها رديئة وأن نسبها وضيع وأنها لا مكانة وأن نحن أعلى منهم نسبا وأكثر منه مكانة، أو الطعن في أنساب الناس بنفيهم أو نفي أنسابهم أو التشكيك فيها، كل ذلك مما ورث عند أهل الجاهلية من ماذا؟ من الفخر بالأحساب وكذلك الطعن في الأنساب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ومنع منه وشدد فيه، لأنه من خصال أهل الجاهلية. ثم بعد ذلك المسألة يعني التسعون، ألا وهي الاستسقاء بالألواء، أي طلب السقية منهم، وهذا مما كان عند أهل الجاهلية كذلك، أنهم كانوا يطلبون السقيا وهي المسألة 89 الاستسقاء بالأنواء، وذلك من عادات أهل الجاهلية واعتقاد أن الكواكب لها تأثير في جلب النفع أو دفع الضر أو نسبة سقيا الأمطار إليها، كل ذلك مما كان عند أهل الجاهلية. قال الله جل وعلا: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن ماذا بالكوكب. الواجب أيها الإخوة نسب الأمطار إلى الله جل وعلا فهو الذي يسوقها، ونسبة النوع إلى المطر نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع الكفر بالله جل وعلا، وحقيقة ذلك أن تنسب النعم إلى الله جل وعلا. المسألة 90 النياحة على ماذا؟ الميت. النياحة على الميت تكون بالصراخ والعويل والتسخط والتجزع وتعداد المآثر وضرب الخدود وشق الجيوب وتمزيق الثياب والاعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره، وذلك من خصال أهل الجاهلية المشهورة التي ورثت من بعض الأفراد في هذه الأمة. فالنائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب. والواجب أحبة الكرام تقرير ما جاء به الإسلام من الصبر على أقدار الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وكما قال الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ماذا ورحمة. فالواجب على أن الإنسان ينبغي عليه أن يصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة، وأن يعني لا ينوح ولا يعترض ولا يتسخط ولا يعني يمتعب، فكل أمر كتبه الله جل وعلا فيه الخير. والصبر ينبغي أن يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأما النياحة وتمزيق الثياب والاعتراض على قدر الله فذلك من خصال أهل الجاهلية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.